بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذا ثالث لقاء في هذه الصورة التي تعد معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سورة الكوثر. سورة الكوثر إحدى عطايا الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والكوثر إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والسورة فيها بشارة بقطع دابر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والنصر عليهم له ولأمته صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولخصنا هذا العطاء في قولنا العظيم أعطى الكامل أعظم الخير وأكثر. العظيم أعطى الكامل أكثر الخير وأعظمه. ثم قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. هنا وقفة هامة جدا. في هذه السورة ابتدأ الله تبارك وتعالى بالعطاء لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بالصلاة والنحر، وفي ذلك بيان أن العطاء اللامحدود للنبي صلى الله عليه وسلم هو لكرامته ومكانته وجلالة قدره صلى الله عليه وسلم. هذا العطاء أعطاه الله لنبيه بالفعل الماضي إن أعطيناك، وهذا يدل على تحقق العطاء وعلى استمرار العطاء وعلى دوام العطاء وعلى عظمة هذا العطاء. فالله تبارك وتعالى قبل وجود محمد صلى الله عليه وسلم قدر وجوده وقدر نبوته ورسالته، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وقدر هذا العطاء ومنحه هذا الخير العميم الكثير. ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. هو محمد، هو أحمد، هو المقفي، هو الحاشر، هو الماحي، هو نبي الرحمة، هو نبي التوبة، هو نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم. هو الذي جمع الله لأجله الأنبياء في المسجد الأقصى وأمره أن يؤمهم. هو الذي أحيا له الأنبياء في المسجد الأقصى فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما. هو الوحيد الذي استدعاه رب العزة جل وعلا إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، إلى موضع لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب. كلمه ربه كفاحا وأمره بالصلاة صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فلا يبعد بحال من الأحوال أن عطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يتصوره إنسان، وكيف لا وهو النبي وهو الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وكيف لا وأمته خاتمة الأمم، لا أمة بعد أمته كما لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذا العطاء الجزيل يحتاج إلى الشكر، لكن الرب تبارك وتعالى لم يأمره بشكر هذا العطاء، وإنما أمره بما هو أعظم من الشكر، وهو العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى. فلم يقل له فاشكر لله واحمد، إنما قال له فصل لربك وانحر، ليصل بصلاته وليصل بنحره وهداياه وعطاياه صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة لم يصل إليها أحد، لم يصل إليها أحد، فهو العبد الصالح بحق صلى الله عليه وسلم. إن مرتبة العبودية التي تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم جعلت المولى عز وجل يخاطبه بهذه المرتبة في أشرف المواقف والمواقع. ففي الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي موضع الوحي قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، في موضع التحدي بالوحي. وفي موضع الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة العبودية وصولا لم يصل إليها أحد من البشر صلوات ربي وسلامه عليه. وكل الأنبياء كانوا عبيدا لله، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم وصل في العبودية إلى مقام رفيع جدا جدا، وهذا المقام تحقق واقعا حيث أن الله تبارك وتعالى رفعه رفعة مكانية بعدما رفعه رفعة معنوية، حيث أنه تبارك وتعالى عرج بعبده إلى السماوات العلى، إلى موضع صريف الأقلام، إلى موضع لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلى موضع سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه، وقال رأيت نورا، فصلاة ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هو لم يأمره بالشكر فحسب، لأن الشكر مرتبة أقل بكثير من مرتبة الصلاة والنحر. قال فصل لربك وانحر، اجعل صلاتك خالصة لله، واستغرق يومك ليلك ونهارك بالصلاة لله تبارك وتعالى. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الدعوة والحركة بين الناس وأمرهم ونهيهم وإرشادهم إلى طريق الحق والصلاة بهم في جماعة وأمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر، فإذا فرغت أي تفرغت من هذا فانصب قدميك في محراب العبودية وصل لربك بالليل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الليل، قام ثلث الليل وقام نصف الليل وقام ثلثي الليل وقام الليل كله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد مدحه الله تعالى وأثنى عليه بهذا، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فاللهم صل عليه. فصل لربك وانحر. العلماء بيقولوا السورة اللي قبل سورة الكوثر على طول اللي هي سورة الماعون، ذكر الله تبارك وتعالى فيها حال المنافق الذي يكذب بيوم الدين والذي يدع اليتيم والذي لا يحض على طعام المسكين، وذكر حال المنافق في الصلاة، فإذا قام إلى الصلاة قام كسلانا، وإذا قام إلى الصلاة قام يصلي يرائي الناس ولا يذكر الله في صلاته إلا قليلا، وإذا أراد أحد منه معونة فإنه يمنع المعون عن الناس ويمنع المعونة لمن يحتاجها. لذلك جاء الله تعالى بسورة الكوثر بعد سورة الماعون مباشرة ليبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد وصل في الإيمان والعبودية وبلغ منها مبلغا عظيما. فقال الله له: فصلي، أي صلي لربك صلاة خالصة خاشعة تامة الأركان والواجبات والسنن، صلي صلاة لربك لا شيء فيها للخلق، بل هي خالصة لله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العجيب، أنه كان إذا أذن المؤذن، تقول السيدة عائشة: فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا قاعد معانا أول ما المؤذن الله أكبر، ينقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواقع حوله، ويخلص لربه ويخشع لمولاه، فيردد وراء المؤذن ويسأل الله تبارك وتعالى الوسيلة والفضيلة، ثم يقوم يتركع صلى الله عليه وسلم ويتنفل ويدعو ويستغفر ويذكر، حتى إذا ما أذنه المؤذن بالإقامة فأشار له بإقامة الصلاة، قام صلى الله عليه وسلم قياما بين يدي ربه لم يقمه مخلوق مثله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله أكبر وافتتح صلاته بالحمد والشكر لله تبارك وتعالى، ثم قرأ فاتحة الكتاب يقرأها آية آية، يقف عند رأس الآية يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم، يخشع ويتدبر كأنه يخاطب ربه، بل هو في الحقيقة يخاطب ربه تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فإذا قرأ القرآن بعد هذه السورة أطال القراءة وحسنها وجملها، حتى أبكى من خلفه، حتى بكى وبكى من خلفه صلى الله عليه وسلم. فإذا ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، وعظم الله تعالى في ركوعه بقوله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. يمد ظهره صلى الله عليه وسلم ويستوي راكعا وينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم معظما لربه جل وعلا، فإذا ما انتهى من ركوعه قام قائلا: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ويرجع كل عظم مكانه وهو ناظر بعينيه إلى موضع سجوده قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويطيل الحمد والثناء على ربه، ويكون قيامه من الركوع قريبا من ركوعه وقريبا من قيامه. فإذا سجد، سجد على أعظم سبعا، سجد على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم، واضعا كفيه حذو من كبيه ورأسه بينهما، وواضعا ركبتيه على الأرض وصدور قدميه على الأرض، راصا كعبيه من الخلف صلى الله عليه وسلم، يقول بكل تواضع وخشوع: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. سجد وجهي للذي خلقه وصدره وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، يسبح ربه وهو ساجد، وهو موقن بعلو ربه جل وعلا، عال في مكانته جل وعلا، عال في عزته وكبريائه جل وعلا، عال في قدرته جل وعلا، مستو على عرشه جل وعلا، بائن من خلقه جل وعلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، قولا ينخلع له القلب. يبكي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه، ثم يقوم من سجوده فيجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وركبته، ويده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واعطني واجبرني وارزقني واهدني وعافني. ثم يسجد صلى الله عليه وسلم سجدة ثانية، يصنع فيها ما صنع في السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية صانعا فيها مثل ما صنع في الركعة الأولى. إذا كان إماما للناس كان لا يطيل الصلاة بحيث يشق على الضعيف أو ذي الحاجة أو الذي يعني لا يتحمل، لكنه إذا صلى وحده صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة. قام في ليلة فقرأ بالبقرة حتى أتمها، وقرأ بالنساء حتى أتمها، وقرأ بآل عمران حتى أتمها، ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، وقيامه واستقامته قريبة من ركوعه، وسجوده قريبا من قيامه وركوعه صلى الله عليه وسلم. كان يستغرق الليل في الصلاة، وإذا صلى بالناس كان يستغرق أكثر الوقت في الصلاة، وكان يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان يقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. صلى لربه صلاة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة بأنها الصلاة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، إنها صلاة هي التي تقرب العبد من ربه. فكان رسول الله أقرب العباد لربه جل وعلا بصلاته هذه، كان في صلاته لا يكاد يدرك واقعه أو من حوله، كان في صلاته خاشعا خاضعا راكعا ساجدا مبتهلا لربه تبارك وتعالى، باكيا من خشية الله تبارك وتعالى. قال الله له: فصلي لربك، لربك. نعم، خص الله تبارك، قدم الله تعالى الفعل على المقصود بالفعل على الرب جل وعلا، ليبين أهمية الصلاة، أهمية الصلاة. الصلاة يا إخوتاه من أعظم الأعمال، أعظم ما تتقربون به إلى ربكم الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقدا الحكم وآخرها الصلاة. الصلاة هذه أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو في السياق، يعني عند خروج الروح صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالصلاة، يا من تركتم الصلاة، يا من قصرتم في الصلاة، يا من تأخرتم عن الصلاة، يا من أخرتم الصلاة، يا من لم تخشعوا في الصلاة، يا من تهاونتم بالصلاة، يا من نقرتم الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اتقوا الله تعالى في الصلاة، اهتموا بالصلاة، حافظوا على الصلاة، أدوها في أوقاتها، أدوها في المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فصل لربك وانحر، فصل لربك، اجعل صلاتك خالصة لوجه الله. كان أحد الصالحين إذا قام يقول: أقوم أصلي فلا أبالي بنظر الناس إلي، وأعتبر كل الناس كأنهم لا غير موجودين، أو كأنهم قطة، أو كأنهم نملة، أو ما شابه ذلك، لا يلتفت للناس، إنما يخشع في صلاته. كان أحدهم صلاته وحده أعظم حالا فيها من الخشوع من صلاته وهو بين الناس. سبحان الله، كانوا يهتمون بالإخلاص، لأنهم قرأوا قول المولى عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اهتموا بالإخلاص لأنهم قرأوا قول المولى عز وجل في حال المنافقين: لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويراؤون الناس، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم قرأوا هذه الآيات وعلموا حال المنافقين، فكان واجبا عليهم أن يكونوا في صلاتهم كأنهم جزء نخلة، كأن جزء شجرة لو سقط عليها الطائر ما فزع، لأنه واقف في الصلاة لا يتحرك، واقف في الصلاة خاشع لربه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضرب الصحابة فيها أعظم المثل في خشوعهم في الصلاة وفي قربهم من ربهم في الصلاة. كان أحدهم يصلي لو سقط على ظهره طائر ما فزع، وكان أحدهم يصلي فسقطت يعني عريشة في المسجد، سقط سقف المسجد من مؤخرة المسجد فلم يتحرك من مكانه. سبحان الله، كان يصلي فلا يفخر أبدا من صلاته، ولا ينفلت من صلاته لأي حاجة من الحاجات، إنما كانت صلاته خشوع وخضوع. فصل لربك وانحر، كان النبي عليه الصلاة والسلام المثال الأعظم في الصلاة، لذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني لا يصلي كل أحدكم وكل واحد منكم لحاله، أو يصلي براحته، أو يصلي كما يحب أو كما يرى، لا، بل الواجب عليك أن تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، في خشوع وفي خضوع، تامة صلاتك أركانا وواجبات وسنن وغير ذلك. لابد أن تتعلموا أيها المسلمون صفة صلاة النبي حتى تصلوا كما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة تقبل إن شاء الله. ولا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال إلا ما شرعه الله وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله شرع الصلاة، فلا يقبل الله تعالى من عبد صلاة إلا بنفس الهيئة التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصلاة في أكثر من حديث، بل هو كما قلت قال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي، ليكون العلام عمليا وليس مجرد كلام فقط. فصل لربك وانحر، الصلاة تشمل كل ألوان العبادات وتشمل كل ألوان الشكر لله تبارك وتعالى. فأنت في صلاتك تقول: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله هنا تستغرق الحمد والشكر، تحمد الله تبارك وتعالى على صفاته العلى، تحمد الله لأنه أهل للحمد، تحمد الله تبارك وتعالى لأنه المنعم، تحمد الله تبارك وتعالى لأنه المعطي النافع الضار سبحانه وتعالى، تحمد الله تبارك وتعالى لأنه مالك الملك. فأنت تحمد الله في الصلاة، وتنقطع عن الطعام والشراب في الصلاة فأنت كأنك في الصلاة صائم، وتنقطع عن الناس في الصلاة فأنت في إخلاص، وتكون في صلاتك متصدقا بهذا الوقت الذي تستقطعه من وقتك تبذله لله تبارك وتعالى، فأنت متصدق في صلاتك. وأنت تصلي تتشبه أو تتمثل الكعبة أمامك، فكأنك تحج، كأنك تحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. فأنت في الصلاة تؤدي كل الأعمال الصالحة، تؤدي كل الأعمال الصالحة. لذلك قدم الله الصلاة على كل الأعمال، وحذر الله تعالى من ترك الصلاة، فقال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالخلف أو الخلف أو الخلف الذي خلف الأوائل فترك وأضاع الصلاة هؤلاء لا مكان لهم إلا الغي، إلا النار، إلا هذا الوادي في نار جهنم، لأنهم استهانوا بالصلاة وأضاعوها. يا ولدي لا تضيع الصلاة، يا أخي لا تضيع الصلاة، يا أختاه لا تضيع الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مش بس كده، وقوموا لله قانتين، أي خاشعين خاضعين لله تبارك وتعالى، مستحضرين عظمة الله تعالى وكبريائه. صل الصلاة كأنك مودع، كأنها آخر صلاة، صل لربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صل الصلاة واعلم أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. صل الصلاة وإياك أن ترد عليك الصلاة بغيبة أو نميمة أو طول ثياب أو ظلم أو ما شابه ذلك. صل الصلاة وأنت خاشع القلب، طاهر القلب، طاهر الصدر، منشرح الصدر، مقبل على ربك تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، أي لربك أيضا. فالصلاة والنحر أخص العبادات، أخص العبادات الصلاة والنحر. كان المشركون يصلون لأصنامهم ويتقربون لآلهتهم، وكذلك كل المشركين الذين يتقربون، يعني من هناك من يتقرب للمسيح، وهناك من يتقرب إلى مريم، وهناك من يتقرب للصليب، وهناك من يتقرب لعزير، وهناك من يتقرب لبوذا، وهناك من يتقرب للأصنام والأحجار، وهناك من يتقرب للجن، وهناك من يتقرب للمشايخ، وهناك من يتقرب للكهنة والعرافين، وهناك من يتقرب للسحرة، لكن القرب من الله هو المقصود. صل لربك، فلتكن صلاتك كلها لله تبارك وتعالى، فليكن دعاؤك خالصا لوجه الله. فالصلاة أخص ما فيها الدعاء، أخص ما في الصلاة الدعاء، وأصل الصلاة في اللغة يعني الدعاء. والله تبارك وتعالى أمر نبيه وأمر أمة محمد وأمر كل المؤمنين أن يكون دعاؤهم وصلاتهم لله خالصة، لا تدعو غير الله، لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو من دون الله أحدا، لا تدعو إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الصلاة والدعاء أخص الأعمال، ثم النحر يعني الذبح أيضا من أخص الأعمال وأخص القربات. فالذي يذبح لغير الله مشرك بالله، الذي يذبح للآلهة أو يذبح للأولياء أو يذبح للأصنام أو يذبح لترضية الجن أو يذبح لبتوع البشعة أو يذبح للكاهن أو يذبح للعراف أو يذبح طلبا للرزق أو طلبا لحماية البيت، على باب البيت زي ما الناس ما بتعمل، يبني بيت جديد ويذبح ذبيحة على عتبة الباب، متشبها بذلك بالمشركين الذين كانوا يذبحون على عتبة الدار الجديد ترضية للجن وطردا للأرواح الشريرة. كل هذا لا ينبغي إلا لله. الذبح أخص العبادات، ولذلك قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الذبح لا يكون إلا لله، والنحر لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، وتقديم الهدايا والقربات لا تكون إلا لله. فمن قدم من ذلك شيئا لغير الله رد عليه وأصبح بذلك من المشركين. نعوذ بالله من الشرك وأهله، نعوذ بالله من الشرك وأهله. لذلك خص الله نبيه محمد بهذه المعاني، فصل لربك وانحر، لبيان أن هذه أعظم الشعائر وأعظم القربات وأعظم الأعمال التي يجب أن يتقدم بها العبد لله تبارك وتعالى. كان المشركون أهم شيء عندهم أنهم يتقربون لآلهتهم بالدعاء، ويتقربون كذلك لآلهتهم بالذبح، يذبحون للنجوم والكواكب، يذبحون للملائكة، يذبحون للأصنام، يذبحون للجن، يذبحون لكذا وكذا، يذبحون للأموات، يذبحون على القبور. كل هذا لا ينبغي، ككثير من الناس اليوم يذبحون تحت النعش، النعش طالع من البيت مثلا، واحد ميت ومطلعين النعش بتاعه، يوم يجوا يذبحوا تحت النعش ايه، بقرة ولا خروف وما شابه ذلك. هذا أيضا من أعمال الجاهلية، هذا أيضا من أعمال الجاهلية. لا ينبغي بحال من الأحوال لا نذبح على قبر، ولا نذبح تحت نعش، ولا نذبح على عتبة باب بيت، ولا عتبة محل جديد، ولا غير ذلك. كل هذه من الأعمال التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى، تشبه أعمال المشركين، وبالذات إذا كانت النية لغير الله تبارك وتعالى كان من أفعال المشركين، بل كان شركا بالله العظيم. لكن عايز تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، تصنع طعاما للناس، تذبح ذبيحة شكرا لله على ما أنعم عليك من بيت أو من محل أو من عمل أو ما كذا أو كذا، أو تذبح لله فتطعم الفقراء والمساكين قربة إلى الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك في ميزان حسنات الميت، في كأن يكون أبوك أو كأخوك أو أمك أو غير ذلك، فتذبح ذبيحة وتوزع على الفقراء والمساكين قربة إلى الله كعمل صالح يكون في ميزان حسنات الميت، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن الذبح تحت النعش أو الذبح على القبر أو قدام باب البيت أو قدام المحل، كل هذا لا ينبغي، فإنه من فعل المشركين. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة خالصة لوجه الله، وأن يكون النحر خالص لوجه الله كما قلت لكم. هذه من أخص العبادات ومن أخص النسك التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر هذا في صلاته، في استفتاح صلاته يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وسلم. فكان يقول هذا كلما افتتح صلاته صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أو بغيره، لبيان أن النحر والنسك، النسك هذه يعني العبادة، وأخص النسك هو الذبح. فلا بد أن يدرك المسلم أن هذا أمر في غاية الأهمية. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إذا أديت يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه العبادة على الوجه الأكمل، فإن الله تبارك وتعالى متمم لك نعمه ومتمم لك عطاياه، ومبشرك في أن شانئك مبغضك هذا المجرم هو الأبتر، أي هو الأقطع، هو الأقطع من كل خير في هذه الجزئية من هذه الصورة، وهي الآية الثالثة. سيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نبين فيه كيف أن الله تبارك وتعالى، طيب يعني نعتذر، فاصل ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وكنا قد توقفنا عند قوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، وقلنا أن الصلاة والنحر من أخص العبادات ومن أخص القربات، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ليصل صلى الله عليه وسلم إلى كماله في مكانته صلى الله عليه وسلم عمليا في الواقع. بقى هو وصل إلى الكمالات في عالم الغيب قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك، خلاص انتهى الموضوع، أعطيناك العطاء اللامحدود، وهذا في الأزل وسيتحقق في الواقع بصورة لا يمكن بحال من الأحوال أن تخطئها عين. لذلك فصل لربك وانحر، شكرا لله تبارك وتعالى وحمدا لله تبارك وتعالى على هذا العطاء الذي لا ينقطع. هذا العطاء ليس مقتصرا على كما قلت لكم على نهر الكوثر في الآخرة، ولا على الحوض المورود، بل هو عطاء للخير الكثير الجزيل في الدنيا والآخرة، عطاء لا محدود، عطاء لا محدود. بل هذا العطاء ليس لنبيه صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو ممتد لأمته صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرت أمته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأخص هذه العبادات: فصل لربك وانحر يا محمد، ولتكن أمتك من بعدك على هذا الطريق، فليصلوا ولينحروا، لتكن أخص عبادتهم لله تبارك وتعالى، فلا يذبحوا إلا لله، ولا يدعوا إلا الله، ولا ينذروا إلا لله، ولا يحلفوا إلا بالله، ولا ينسكوا أي نسك إلا لله تبارك وتعالى، وليكن يعني خلاص إخلاصهم لله تبارك وتعالى علامة بارزة وبينة وظاهرة. لذلك أنا أحذر من الانحراف في هذه في هاتين العبادتين بالذات، الصلاة والنحر، الصلاة والنحر، لأن الناس انحرفوا للأسف الشديد في هذا الأمر، فالصلاة تركوها أو أهملوها أو أنهم يعني صلوها من باب يعني قضاء الدين أو من باب يعني التخلص من الإيه من الفرض أو الأمر، مش أكثر من كده. وكذلك الذبح أصبحوا يذبحون لغير الله تبارك وتعالى ولا يبالون، ذبحوا لله أو لغير الله ولا يبالون، أيأكلوا مما ذبح لله أو لغير الله، لا يبالي. الناس أهم حاجة عندها تأكل أي لحمة وخلاص، وأي ذبح وخلاص، ومن أي ذابح وخلاص. لا، لابد أن ننتبه لهذا الأمر، فلا نذبح إلا لله ولا نذبح إلا على اسم الله تبارك وتعالى، لا نذبح إلا لله ولا نذبح إلا على اسم تبارك وتعالى. بسم الله الله أكبر، الذابح يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا منك وإليك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل مما ذبح على النصب، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، بل قد نهى الله تبارك وتعالى مما ذبح لغير الله، ومما ذبح على النصب، ومما ذبح على غير اسم الله، فما ذبح للمسيح، وما ذبح للصليب، وما ذبح لكذا أو لكذا، كل هذا لا يؤكل منه، لا يؤكل إلا مما ذبح لله وحده لا شريك له، لا شريك له. هذه أخص العبادات، ولذلك قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي رجس ونجس، لا يحل أن تأكل منه، لا يحل أن تأكل منه. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نأتي بقى هنا عند قوله إن شانئك هو الأبتر، شانئك يعني مبغضك، وإن هنا حرف توكيد، شانئك إن مبغضك يا محمد، إن مبغض دينك يا محمد، إن مبغض هديك يا محمد، إن مبغض الشريعة التي جئت بها يا محمد، إن مبغض الإسلام، إن مبغض القرآن، إن مبغض الإيمان، إن مبغض المؤمنين ومحارب المؤمنين هو الأبتر، أي هو المقطوع، مقطوع خيره، مقطوع نسبه، مقطوع نسله، مقطوع خيره وعمله، هو لا خير فيه على الإطلاق. إن شانئك هو الأبتر، وفي هذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أن الله تبارك وتعالى قاطع دابر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أبو جهل والعاص بن وائل وكعب بن الأشرف وغيرهم ممن قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأبتر، يعني قتلوا إما في بدر، وإما قتلوا غيلة ككعب بن الأشرف لأذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء قتلوا بنص قول الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبطر. ومش بس قتلوا، قتلوا وانقطع نسلهم وانقطع نسبهم وانقطع كل شيء. واحد الله، إزاي ده أبو جهل ابن عكرمة أسلم وكان من أعظم قوات الإسلام، أهو ابن أبو جهل أهو يعني امتداد لنسب. لا، إذا ما أسلم العبد فإنه ينقطع نسبه وسببه لأبيه وأمه إن مات على الشرك، خلاص لا علاقة له بأبيه وأمه، أبوه وأمه انقطعوا تماما بعد موتهم ما داموا قد ماتوا على الكفر والشرك، وهو أصبح ابن الإسلام، أصبح ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام لا أب لي سواه. إذا ما افتخروا بتيم أو بتيم أو مضر أو غير ذلك، لابد أن تفتخر بإسلامك أيها المسلم. فقوله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يعني أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من أشار عليه أنه أبتر صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جميعا سيبتروا، سيقطعوا قطعا، سيقطعوا من الدنيا، وسيقطعوا من الخير، وسيقطعوا من الذكر الحسن، فلا يذكر هؤلاء إلا وتلحقهم اللعنات. تقول أبو جهل عليه لعنة الله، أبو لهب عليه لعنة الله، كعب بن الأشرف عليه لعنة الله، العاص بن وائل عليه لعنة الله، كل من مات على الكفر وكان شانئا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ملعون لا يذكر إلا بكل شر إن ذكر، ولا يذكر بحسن أبدا ولا يبقى له نسل. إن شانئك هو الأبتر. ربنا عبر بقوله الأبتر، لم يقل إن شانئك هو المبتور. فالأبتر هنا الأقطع، وهذه صيغة مبالغة، يعني القطع هنا قطع تام، قطع تام لا بقاء له، لا ذكرا حسنا ولا نسبا ولا حسبا. سبحان الله. وقد كان أما نبينا صلى الله عليه وسلم فامتد نسله وذكره صلى الله عليه وسلم، ورفع شأنه صلى الله عليه وسلم رفعا إلى قيام الساعة، بل بعد قيام الساعة، بل في جنات النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن مات له أبناؤه الذكور كعبد الله والقاسم وإبراهيم، وإن ماتت بناته في أغلبهم في حياته، فهناك من بقي من بعد ذلك، ابني وستيه صلى الله عليه وسلم، أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، أولاد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد امتد نسلهم إلى اليوم، الأشراف اللي موجودين ومنتشرين في بقاع الأرض، كل هؤلاء من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لازال نسل النبي ممتدا. وفي ذلك يقول العلماء إن امتداد نسب الرجل لا يكون فقط بالذكور كما كان أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يقول لك إيه، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. لا، امتداد النسب أيضا من بناته أيضا، فأبناء البنت كأبناء الولد، أبناء البنت كأبناء الولد، هو امتداد لذكر هذا الرجل إن كان ذكرا حسنا طيبا، فإنه امتداد لذكره. فالأصباط كالأحفاد تماما هم امتداد، فلا انقطاع لنسل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، بل زد على ذلك هو أب لكل المؤمنين صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. قال ابن عباس: وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم، فهو أبو كل المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فكلنا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا زرعه صلى الله عليه وسلم، لأننا أثر دعوته، لأننا أثر جهده صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أثرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امتداد. بل أمته صلى الله عليه وسلم باقية، بل ذكره باق، لم ينقطع ذكره صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الرب جل وعلا إلا وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بكل حب وبكل استحسان. انظر إلى المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، انظر للذاكرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمصلين عليه، إنه يرفع اسمه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الزمان صلى الله عليه وسلم، ففي كل لحظة أذان يرتفع في بقعة من بقاع الأرض، ولذلك رسول الله مذكور على الدوام طول الزمان إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، بل هو المصلى والمسلم عليه، ويكفيه شرفا أن الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله المؤمنين بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حقا إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك يا محمد هو الأبتر، نصر وعزة لرسول الله ولأمته من بعده، وقد بقي هذا النصر وسيبقى إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وبذلك نختم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ولعلنا نستكمل هذه البشارة إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشق القلوب وعشقه بين